بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا وإياكم صالح الأعمال، وجعلنا وإياكم من عباده المخلصين الفائزين، إنه سميع قريب. هذا هو درسنا الخامس من هذه السلسلة الفقهية المختصرة الموجزة التي جعلنا لها عنوانا تيسير أحكام الصيام استعدادا لشهر الصيام والقيام والقرآن. وقد مر علينا أمس الكلام عن مسألتين: المسألة الأولى بماذا يثبت دخول شهر رمضان، كذا بماذا يثبت؟ إما برؤيته أو بتتمة شعبان 30، صحيح؟ نعم، إما برؤيته وإما بتتمة شعبان 30، واحد من أمرين لا ثالث لهما، صحيح؟ فما هو الدليل على الأول؟ ثبوته برؤيته. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ثاني صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. طيب، إذا لم يتحقق لنا رؤيته لمانع يمنع من ذلك من غيم أو نحوه، ماذا نصنع؟ فإن غمي عليكم فأتموا عدة شعبان 30، وهذا هو الذي يفسر قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، فالمراد بالقدر له ما هو؟ هو تتمة شعبان 30. وعلى هذا يسأل عن يوم الشك ما هو وما حكم صومه. أخ، ما هو يوم الشك؟ يوم 30 من شعبان، يوم 29 من شعبان إذا غابت شمسه، صحيح؟ طيب، إذا غابت شمسه يوم 29، إذا غابت شمسه يوم 29 من شعبان والسماء صاحية، هل هو شك؟ ترى أين الهلال فلم نره، هل هذا شك؟ لا، ليس شكا، هذا يقين. إذن متى يكون الشك؟ إذا كانت السماء مغيمة، يعني أن غدا احتمالان، إما أن يكون يوم 30 من شعبان، وإما أن يكون يوم 31 من شعبان. طيب، أو أن يكون اليوم الأول من رمضان، هذا هو يوم الشك. حكم صومه محرم على الصحيح، المشهور مذهب مالك أنه مكروه، والصواب حرمته. ما الدليل؟ حديث عمار بن ياسر، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا عن فعل محرم، إذ المعصية لا تكون عن فعل مكروه، كذا. فلماذا كان بعض الصحابة يصومه مثل ابن عمر؟ احتياطا، ولذلك لم يكن يلزم الناس به، بل يصومه هو، يلتزم به ويلزم به أهله فقط. وفعل الصحابي حجة بشرط أن لا يخالف نصا أو أن يخالف قول صحابي آخر. فإذا خالف نصا فما الذي نقدم؟ النص قول الصحابي، النص. فإذا خالف قول صحابي آخر ينظر للأرجح بينهما، وهنا فعل ابن عمر خالف النص وفعل أكثر الصحابة، أكثر الصحابة ما كانوا يصومون يوم الشك. فهمنا الآن؟ إذن شهر رمضان يثبت بهذا أو بهذا. طيب، إذا رؤي الهلال في بلد هل يلزم جميع المسلمين اعتبار ذلك؟ لا يلزم، على الصحيح لا يلزم. لماذا؟ لأن المطالع قد تختلف من بلد إلى آخر، هذا واحد. اثنين، هل اعتبر الشارع جمع كلمة الناس؟ كيفاش لا؟ بلى. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. وهذا توجيه لنا ألا نخرج عن السواد الأعظم والجماعة التي نحن فيها. وهذا أبعد وأكثر سدا لذريعة النزاع والفتنة، لا حاجة إلى ذلك، صحيح ولا؟ طيب إذا وقع خلاف بين قطر إسلامي وآخر في ثبوت دخول شهر رمضان وبينهما مسافة طويلة، هل هذا عيب؟ أجيبه، ليس عيبا، صحيح؟ طيب هل رؤية رمضان، رؤية الهلال أقصد، ما الذي يشترط فيها؟ يشترط فيها شهادة رجلين عند المالكية، وهو قول الجمهور أيضا، وقال بعضهم يكتفى برؤية واحد. طيب إذا كانت الرؤية مستفيضة من الجماعة، من جماعة يعني كثيرين، يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، فحينئذ يرتقي الخبر إلى درجة التواتر، يكون هذا متواتر، يعني تواتر عند الناس أنهم رأوا هلال رمضان. تمام. بحثنا أيضا في مسألة أخرى، مسألة إيش؟ النية. النية هل يشترط لكل يوم من رمضان نية مستقلة؟ تكفي نية واحدة من أول الشهر. طيب لو قطع الشهر بفطر بسبب السفر أو المرض يجدد. طيب إذن قبل، إذا أعلن عن دخول شهر رمضان من المؤسسة الرسمية واعتبرنا ذلك، إذن نقول تلك الليلة كل واحد منا يقول اللهم إني نويت صيام شهر رمضان غدا. اختلاف المطالع، لا اختلاف المطالع مع شو؟ هذه مشكلة أخرى. المشكلة في المغرب، أنا عندي رمضان أقل إشكالا، أقل إشكالا من عرفة والعيد، صح ولا؟ رمضان أقل إشكالا. إذا قالوا عندنا مطلع يختلف عن سائر دول العالم المغرب العربي، لأنه أهل المعرفة بالفلك إيش قالوا؟ تختلف المطالع فيما بلغ كم من كيلومتر؟ 2600 فما فوق، 2600 فما فوق. ولذلك أنت ترى الآن مواقيت الصلاة بالنسبة للدول الثلاثة هذه شمال أفريقيا تكاد أن تكون إيش؟ واحدة متقاربة، وإنما الخلاف فيها دقائق. اللهم إلا إذا زادت المغرب، لأنها اعتادت الآن زيادة الساعة الصيفية اللي ابتلينا بها في سنوات فيما مضى، ذكر ولا؟ طيب الآن الإشكال الطارئ أنهم لا يعتبرون رؤية هلال ذي الحجة، ولذلك كثير من السنوات كسنة الماضية عيد الأضحى بالنسبة لهم غدا، هو اليوم عند كل المسلمين إلا تلك البلاد، وهذا إشكال. لماذا؟ لأن دخول شهر ذي الحجة ارتبط به ماذا؟ ارتبط به الحج، ارتبط به الحج، والمسلمون جميعا يقفون يوم عرفة يوم التاسع، صح ولا؟ ومن الغد يوم العاشر من شهر ذي الحجة، ويوم عيد الأضحى عند المسلمين في مشارق الأرض. ولذلك يقال اختلاف المطالع قد يعتبر في شهر رمضان، لكن في ذي الحجة يعود المسلمون جميعا إلى رؤية من؟ رؤية أهل مكة، لأن الحج فيها. فهمنا الآن؟ سبحان الله، إشكال كبير هذا. طيب نرجع الآن. النية إذن محلها القلب، ولا يتلفظ بها، ولا يتلفظ بها إلا موسوس. نعم. طيب هل يصح أن يعلق نيته تعليقا؟ مثال ذلك، شرعنا الدرس الآن، هل يصح أن يجعل نيته معلقة بشرط؟ يعني صورة المسألة كالتالي: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أولا صور المسألة. مثال ذلك: رجل سينام مبكرا ليلة الشك، سينام مبكرا لأنه يحتاج أن ينام مبكرا، عنده رحلة مثلا طائرة أو ما أشبه ذلك، سيسافر، عنده ارتباط أي شيء، فقال، حدث نفسه، قال: إن كان غدا رمضان فأنا صائم، يجوز؟ لا بأس بذلك، لا حرج في هذا، تعليق النية على هذا الوجه لا بأس به. وإنما قلنا ذلك لأن بعض العلماء أبطل هذه النية، قال: لأن النية من شرط صحتها أن تكون جزما لا ترددا، أن تكون إيش؟ جزما لا ترددا. نقول: الرجل لم يتردد، وإنما علق نيته على ماذا؟ على ثبوت الشهر ودخوله، فلماذا لا يكون؟ وهذا له شبه ونظير، والأشباه والنظائر مهمة في الفقه، شبه ونظير في الحج. فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما كان في اليمن في حجة الوداع، لم يكن في المدينة، وكان قد اكتتب في بعض الغزوات هناك في اليمن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع، ساق الهدي ولم يعرف ماذا يسمي كنسك لحجه، هل يحج متمتعا أم قارنا أم مفردا، فقال: أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما التقى معه في طريقه، التقى معه في الطريق إلى مكة، قال: بما أحرمت يا علي؟ قال: بما أحرمت به أنت يا رسول الله. قال: فإني قد سقت الهدي، فلا تتحلل، لا تحلق رأسك حتى تنحر. فهذا علق نيته على ماذا؟ على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فتعليق النية على شرط في بعض الأحوال لا بأس به، لا بأس بذلك. ويشبه هذا أيضا من وجه، يشبه هذا من وجه، فيما لو قدمت جنازة وقد ابتلي المسلمون على عهد التتار بأنه اختلط الحابل بالنابل في تلك الفترة العصيبة على أهل الإسلام، دخل من دخل في الإسلام من التتار وهم ذرية المغول، نسل المغول، وكفر من كفر ونافق من نافق، فأشكل على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجنائز التي كانت تقدم له ليصلي عليها، أهو مسلم ولا غير مسلم؟ وهذا إشكال. قال: فاستخرت الله ودعوته، فأريت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول: الشرط يا أحمد، الشرط يا أحمد، لأنه اسمه أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية أبو العباس، الشرط يعني قل: اللهم إن كان مؤمنا. فجعل دعاءه معلقا على شرط، وهذا صحيح. طيب، نمضي إلى الآن إلى مفسدات الصوم، إلى مفسدات الصوم. الصوم عبادة يلتزم فيها المسلم تعبدا لله تعالى بترك المفطرات أو المفسدات من طلوع الفجر الثاني إلى أي وقت؟ إلى مغيب الشمس. من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس، هذا هو توقيت الصيام. فيحرم على الصائم أمور، هذا الذي حرمه الله جل وعلا عليه على نوعين، على نوعين. كيف على نوعين؟ مفسدات إذا قام بها فسد صومه قولا واحدا عند العلماء، ومحرمات نهي العبد عنها حال الصيام وفي غير حال الصيام، إذا فعلها لا تفسد الصوم على الصحيح لكنها تنقص أجره. والكلام الآن عن النوع الأول، عن المفسدات. فالفقهاء رحمهم الله يسمونها مفسدات الصوم، ويسمونها المفطرات ويسمونها المبطلات. كم من اسم؟ ثلاثة، يقال مفسدات الصوم والمفطرات والمبطلات. مبطلات الصوم، هذه المفسدات أو المبطلات أو المفطرات منها ما هو محل إجماع بين كافة المدارس الفقهية، ومنها ما هو محل خلاف. فلنبدأ بما أجمعت عليه الأمة. أول مفسد للصوم الأكل. ما هو؟ الأكل. الأكل، والمراد بالأكل إذا أردت أن تدخل فيه الشرب صح، وإذا أردت أن تفصله عن الشرب صح كذلك، لكن لو اقتصرت على ذكر الأكل دون الشرب دخل الشرب فيه دخولا ضروريا بنص الشرع، لأن الله جل وعلا ذكر الشرب طعاما. قال الله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. ولذلك الفقهاء في كتب الفقه، في كتب الفقه يجعلون كتابا ككتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب البيوع، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب الأكل. كتاب إيش؟ كتاب الأكل. فيأتون بالأحاديث الواردة، هذا إذا كانت الكتب كتب حديث أو مسائل تتعلق، أو يكون الكتاب كتابا فقهيا، يكون الكلام منثورا أو منظوما في مسائل تتعلق بالمأكولات. وتارة يجعلون العنوان كتاب الحظر والإباحة، يعني المنع والإباحة، الممنوع والمباح مثلا. طيب، وتارة يقولون كتاب الأطعمة، يقتصرون على هذا، ويدخل في الأطعمة ماذا؟ الأشربة. وتارة يقولون كتاب الأطعمة والأشربة، كل مرة وش؟ بحسب المصنف. منهم من يقتصر على ذكر الأطعمة ويتكلم عن الأشربة وأنواعها وما يحل وما يحرم منها، ومنهم من يقول كتاب الأطعمة وش؟ والأشربة. طيب، الأكل مفسد للصوم بالاتفاق. بالاتفاق، ما الدليل؟ الدليل كتاب السنة والإجماع. أما القرآن فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلوا واشربوا، وهنا قوله حتى هذه للغاية، هذه للغاية، يعني إلى غاية أن يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فدل ذلك على أنه إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني أنه إذا طلع الفجر وجب التوقف عن ماذا؟ عن الأكل والشرب. الدليل من السنة الحديث القدسي، وهو قوله تعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن لكم ابن أم مكتوم. فقوله حتى يؤذن لكم ابن أم مكتوم هو الأذان الثاني، الفجر الثاني. فالأكل مفسد ليش؟ للصوم. وعندما حرم الشارع الأكل، الفقهاء رحمهم الله لم يفرقوا بين النافع والضار، بين النافع والضار، بين ما ينفع وبين ما يضر وبين ما لا ينفع ولا يضر. كل ما يصدق عليه أنه أكل مفسد للصوم. كيفاش؟ يعني ما هو نافع مثل أن يأكل الخبز، نافع ولا ضار؟ نافع، محرم، مفسد للصوم. ما هو ضار؟ يأكل شيئا ضارا، مثل فاكهة مسمومة تضره، ميتة تضره، نفس الشيء، نعم، يفسد الصوم. ما لا ينفع ولا يضر، لو أكل قشة شدها كعود وظل يلكلك وتعمد بلعها، ولا خرزت السبحة ايش نقول؟ نفس الشيء. فهي لا تنفعه ولا تضره، لا تنفعه لو أكل حجرة حصى تعمد ابتلاعها، ايش نقول؟ فسد صومه باتفاق أهل العلم، فسد صومه باتفاق أهل العلم. فالمأكول أو الأكل المراد به ما نفع أو ما ضر أو ما لم ينفع ولم يضر كله. وعلى هذا عند أهل العلم يلحقون بالأكل ما وصل إلى المعدة أي إلى الأمعاء ولو من غير الفم، ولو من غير الفم، صحيح؟ فمثلا لو أن رجلا أدخلوا له الطعام من أنفه، كيفاش من أنفه؟ يمكن بالأنابيب حتى وصل إلى أمعائه، فسد صومه. نعم. شيء آخر، لو أدخلوا له أنبوبا من بطنه حتى وصل إلى معدته ليدخل الطعام، نقول فسد صومه. هذا إذن المفسد الأول الأكل. ثاني الشرب، نقول فيه مثل ما قلنا في الأكل، ما نفع وما ضر وما لم ينفع ولم يضر. لو شرب الجفال، شرب الجفال عاشق أراد الشهادة في سبيل المحبوب، ها؟ إيش نقول؟ فسد صومه. شرب الجفال، هو دي الجفال وش ينفع؟ يضر، صح؟ فسد صومه، فسد صومه. نعم فسد صومه. لو شرب الخل خلا فسد الصوم. إذن يشمل ما ينفع وما يضر وما لا ينفع ولا يضر، أي سائل يشربه. طيب دواء سيرو مثلا، إيش نقول؟ نفس الشيء. إذن هذا هو المفسد الثاني بالكتاب والسنة والإجماع، القرآن، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. طيب يلحق المفسد الثالث، وهو ما قام مقام الطعام والشراب، ما قام مقام الطعام والشراب، فهذا يفسد الصوم. يعني لو لم يأكل ولم يشرب، يشرب ولكن تناول بطريقة أو بأخرى ما يقويه ويقوم مقام الطعام والشراب، مثل التحاليل الغذائية التي توضع في الوريد، ها، تقويه كأنها تطعمه وتسقيه، ايش نقول؟ تفسد الصوم بالاتفاق، لأن الشريعة لم تفرق بين متشابهين. لو قال هؤلاء يمضغ ولا يبلع، ايش نقول؟ أجيبه يفسد الصوم. نعم يفسد الصوم، يفسد الصوم الأكل والشرب وما قام مقامهما، يفسد الصوم. طيب هل يشمل ذلك الدخان والشيشة؟ ها، هاو عندنا من أفتى بجواز ذلك في رمضان، قالك لأنه ليس بطعام ولا بشراب، ما شنو بخور أشو بالضبط؟ قالك لا، لا يفسد الصوم لأنه يدخل الرئة ويخرج، وين يفسد الصوم؟ يفسد الصوم إذا دخل المعدة، ونقول يدخل المعدة ولا ما يدخل؟ أجيبه يدخل المعدة قطعا، يدخل المعدة قطعا ولا ما يدخل؟ يدخل قطعا. إذن فلا يصح، فهو يفسد الصوم بالاتفاق اليوم، ولا يعتبر قول من شذ. الدخان يفسد ولا ما يفسد؟ يفسد الصوم، يفسد الصوم. إذن الأكل والشرب ثالث، وما قام مقام الطعام والشراب. الرابع الجماع، جماع الرجل أهله. طيب الدليل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. فأذن الله تعالى في ثلاث، والآية هذه عرفنا سبب نزولها. ففي مرحلة من مراحل تشريع الصيام كان الرجل إذا صلى العشاء، حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى متى؟ إلى غروب شمس اليوم الذي بعده. مالا وشق ذلك على الناس، فنزلت الآية: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. هذا واحد. ثانيا، كانوا أيضا ملزمين إذا نام الإنسان قبل صلاة العشاء لو غلبه النعاس واستيقظ بعد دخول صلاة العشاء نفس الشيء، حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى مغيب الشمس اليوم الذي يلي. فرفع الله تعالى هذا الإصرع عن الأمة، وأنزل الله تعالى التخفيف، فقال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الدليل من السنة قول الله تعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. طيب، فهذا دليل من السنة على ماذا؟ على تحريم الجماع وأنه يفسد الصوم باتفاق أهل العلم. انتبه، وقالوا في الجماع تعريفا: هو الإيلاج في القبل حتى في الدبر ولو كان ذلك محرما، لكنه يفسد الصوم ولو كان ذلك بغير إنزال، حتى ولو لم ينزل، إذا تحقق ذلك فقد فسد الصوم. والحديث أيضا جاء ثابتا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا يقال له سلمة ابن صخر البياضي رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فهذا دليل صريح، إذا استفاض عند الناس أن الوقوع على المرأة حال الصيام مهلك أم لا، مفسد للصوم إلى آخر الحديث. فهذا محل اتفاق. طيب، إذن الأكل والشرب وما قام مقامهما، والرابع الجماع ولو بغير إنزال باتفاق أهل العلم، ولو بغير إنزال، ويفسد صوم الرجل والمرأة إذا كانت المرأة مختارة منساقة ما لم تكن مكرهة كما سيأتي. هذه أربع مفسدات بالإجماع. الخامس، إنزال المني بشهوة عمدا ولو بغير الجماع، وهذا قول جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة على خلاف ما ذهب إليه أهل الظاهر أتباع ابن حزم الظاهري. فالأئمة الأربعة على أن إنزال المني بشهوة، إنزال المني بشهوة يقظة عمدا يفسد الصوم. الدليل قوله تعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ويضم إلى هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو أنه وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك لو وضعها في حلال كان له أجر. إذن ما الذي يدل على هذا؟ يدل على أن إنزال المني بشهوة يفسد الصوم، وإنزاله بأي طريقة كانت، أي طريقة كانت، سواء فعل هو بنفسه ذلك أو فعل به لو فعلت زوجته ذلك، نفس الشيء. نحن لا نتكلم عن الجماع الآن، نتكلم عن إنزال المني بشهوة، لكن بشرط أن يكون يقظة عمدا، عمدا، فهو مفسد للصوم. صارت المفسدات كم؟ خمسة. وهذا للرجل والمرأة على حد سواء، على حد سواء. السادس، السادس تعمد القيء. تعمد شنو؟ القيء. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. من استقاء يعني طلب القيء، تعمده. كيفاش؟ معروف، إدخال أصبعه، تعمده بشم شيء يعافه بالعين، يعملها. فإذا استقاء وتعمد إخراج ما في أمعائه فسد صومه، فسد صومه. أما إذا ذرعه بمعنى غلبة، قال صلى الله عليه وسلم: فليتم فلا قضاء عليه، فليتم صومه. وهذا كحال المرأة الحامل في شهرها الأول أو الثاني وقت الوحم، يغلبها كثيرا ماذا؟ القيء، فهذه لا يفسد صومها. أو رجل أصابه غثيان أو إغماء أو نحو ذلك، فتقيأ من غير ما يتعمد، فهذا لا يفسد صومه. إذن هذا المفسد السادس، ما هو؟ القيء عمدا، القيء عمدا. المفسد السابع بالاتفاق الحيض والنفاس. إذا حاضت المرأة فسد صومها باتفاق أهل العلم، ولو كانت قد حاضت لحظة قبل مغيب الشمس، المؤذن قال هكذا، هو هكا مش هكا، السنة هي وضع الأصبعين هكذا، السنة كما فعل بلال رضي الله عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وضع السبابتين في ثقبي الأذنين، السنة هكذا. فلو قال هكذا وهي تشوف فيه، ومن قبل كان المؤذنون يصعدون المنائر والصوامع للأذان، وما في مكبر صوت، ولذلك اتخذ المسلمون الصوامع في المساجد للتعريف بها أولا، والثاني ليصل صوت المؤذن إلى أبعد مسافة، هذا هو السبب. فاتخاذها ليس بدعة كما قال بعضهم، اتخاذها كاتخاذ المحاريم ليست بدعة. إذن ماذا نقول؟ لو نزل دم الحيض قبل لحظة من مغيب الشمس، حكم صيامها فاسد، لا صح، إلا أن الذي سبق آثم من فعله، مرتكب للحرام، بخلاف المرأة التي تحيض أو يأتيها النفاس. النفاس كذلك يفسد الصوم. فما هو النفاس؟ النفاس هو الدم الذي يخرج قبل الولادة مصحوبا بآلام الطلق، وهو مشتق من التنفيس، هذا شرطه. مش كل دم تراه الحامل يعتبر نفاسا، يشترط أن تحكم عليه أنه نفاس إذا كان مصحوبا بآلام الطلق، يعني آلام الوضع، آلام الولادة، فهذا هو النفاس. فإذا رأت المرأة الحامل هذا الدم مصحوبا بآلام الوضع، وكان وضعها قد دنا واقترب، فهو نفاس يفسد الصوم ولا يفسد الصوم، هذا إذا كانت صائمة طبعا. إذن هذا مفسد سابع، ما هو؟ الحيض والنفاس، الحيض والنفاس باتفاق أهل العلم، فهما من الموانع. ما هو الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت، حينما ذكر أن المرأة ما رأيت من ناقصات عقل ودين من كنا، فلما سألنه عن سبب هذا نقصان العقل ونقصان الدين، قال: نقصان، أما نقصان العقل أليس قد جعل الله تعالى شهادة الرجل بشهادة امرأتين، فقال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما، وأما نقصان دينها قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، هذا نقصان الدين. فهذا محل اتفاق بين أهل العلم. بقي ما هو متنازع فيه الحجامة، والحجامة المراد بها استخراج الدم الفاسد من البدن، مش حجامة الوجه ولا حجامة الرأس. الحجامة مش باللغة العامية، حجامة باللغة الشرعية. ما هي الحجامة؟ استخراج الدم الفاسد من البدن. هذا للأمانة العلمية هذا المفسد محل نزاع بين العلماء، فالذي قال بأن الحجامة تفسد الصوم هم الحنابلة، وتبعهم بذلك كثير من المحدثين كإسحاق بن راهوي، وروي عن النووي ذلك من الشافعية، وجمهور العلماء من المالكية والحنفية والشافعية يرون أن الحجامة لا تفسد الصوم. أما دليل من قال بأن الحجامة تفسد الصوم فحديث ثوبان المشهور، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، مر على رجلين أيضا يحجم أحدهما صاحبه فقال: أفطر هذا. كيفاش كانت الحجامة؟ لا مش بالمغايث اللي نعرفها. كان الحاجم يأتي فيضع أولا يجرح مكان الحجامة، ثم يأتي بقارورة زجاجة من قارورة من زجاج، ويشفط شفطا، يشفط شفطا الهواء الذي فيها فيخرج الدم، يخرج الدم. فقال عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. قالوا: المحجوم لأن الدم سيخرج بكثرة فيضعف، يضعف يضعف فيحتاج إلى الفطر. وأما الحاجم فقالوا إن امتصاصه للهواء يحتمل أن يدخل معه دم فيفسد الصوت. هذه مسألة تعتبر من مفردات مذهب الإمام أحمد، أما الجمهور فعلى الجواز. ولذلك صاحب الرسالة الفقهية ابن أبي زيد ماذا قال؟ قال: ولا تكره الحجامة إلا لمن خشي التغرير، هكذا بلفظها، لا تكره الحجامة للصائم إلا لمن خشي التغرير. ما معنى التغرير؟ يعني الضعف، أن يضعف بها. الجمهور عندهم جواب من المالكية والحنفية والشافعية، عندهم جواب عن هذا الحديث. قالوا: إما أن يكون منسوخا، ونسخه بحديث ابن عباس الذي خرجه البخاري، قال ابن عباس رضي الله عنهما: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. هذا جواب، احتجم وهو محرم في الإحرام، واحتجم وهو صائم، فقد روى ابن عباس ذلك وهو يدري ما روى، وإن كان الإمام أحمد قد رد الزيادة هذه. وقالوا أيضا: إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصائم في الحجامة، وقد خرجه النسائي وإسناده صحيح، وثبت في موطأ مالك أن عبد الله بن عمر أيضا احتجم وهو صائم. وروى البخاري في صحيحه عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يحتجمون وهم صيام. فهذا كله شو قال فيه؟ يقال فيه إنه يجوز الحجامة للصائم إلا إذا خشي التغرير والضعف. شنو هذا؟ وش عنا سردك أنا؟ نطق الديك، أنطقته الحجامة. طيب، إذا الحجامة ما هي؟ هي انتزاع الدم الفاسد من البدن. عرفت الآن خلاف العلماء. لو سئلت لقلت له اجتنبها حال الصيام أحسن، إلا أن تضطر، تضطر، ومن الاضطرار أن يهيج عليه الدم. بعض الناس يهيج عليه الدم، ففي هذه الحال يجوز له أن يحتجم ويكون في حكم المريض، لكن هل يقضي؟ الجمهور لا يأمرونه بالقضاء، لا يأمرونه بالقضاء. إذن الحجامة محل نزاع بين الفقهاء، محل نزاع بين الفقهاء، منهم من قال أنها تفسد، ومنهم من قال أنها لا تفسد. لكن ثمة مسألة ظهرت في عصرنا، بل مسألتان شبيهتان بالحجامة، المسألة الأولى تحليل الدم، والمسألة الثانية التبرع بالدم. أما تحليل الدم فبحسبه، قد يكون قليلا، مثل أن يطلب منك زجاجة صغيرة، لكن بعض التحاليل يطلب منك، يطلب من المريض كمية، بعض الأحيان 10 زجاجات، سبحان الله. فإذا كان التحليل للدم في كمية كبيرة وهو مريض، ففي هذه الحالة ماذا يصنع؟ يحلل الدم ويفطر ويقضي يوما. التبرع الآن، التبرع لا يكون إلا بدم كثير، لأجل ذلك إذا تبرع يعطى شيئا من الطعام، لأي شيء؟ ليسترجع ما خرج منه من دم. فإذا احتجنا إلى التبرع، جاءت مثلا جال هلال الأحمر وفتح باب التبرع بالدم بلا حاجة، نقول في رمضان لا يا أخي، لأن هذا يضعف الصائمين وسيضطرون إلى الفطر. لكن لو حصل، نسأل الله أن يعافي المسلمين، حادث على مجموعة أو مجروحون أو ما أشبه ذلك، واحتجنا إلى الدم لإنقاذهم، فهذا نقول نتبرع لهم ونفطر، وهذا سبب مبيح للفطر. من الأسباب التي تبيح الفطرة إنقاذ المعصوم من الموت، ولما نقول المعصوم يعني المعصوم الدم وهو المسلم، كأن ننقذه من غرق ويغرق، نحتاج إلى قوة لاستخراجه، نفطر نعم، أو أن ننقذه من حرق، من حريق، قال ما أستطيع أن أنتشله إلا إيش؟ أن أشرب. نقول تفطر وتنقذه، فحياة المسلم أولى بالمراعاة هنا، لأن هذا السبب يبيح الفطرة وتقضي يوما وانتهى الأمر، تقضي يوما. نفس الشيء بالنسبة للتبرع بالدم، إذا احتجنا نتبرع ونقضي يوما، لأن هذا اليوم سوف يصاب فيه بالضعف ولا شك، ولا شك. ذلك أن الله سبحانه وتعالى من حكمته أن جعل الطعام والشراب يتحول أكثره إلى دم، يتحول أكثر إلى إيش؟ إلى دم. فبعضه يخرج رشحا، وبعضه يخرج بولا، وبعضه يخرج عذرة، وبعضه يتحول دما، هو طعام واحد. هذه من حكمة الله أم لا؟ يزينة كاملة عنده، مصنع كامل، مصنع، مصنع، الإنسان كله مصانع، فأولا تدخل الطعام والشراب وانت ما كش عارف على أخته ايش مش يولي، صح ولا؟ شيء يصير رشحا وعرقا، مش عرقا، وشيء يصير بولا، وشيء يتحول إلى عذرته، والرابع يكون دما. ولهذا قال بعض أهل العلم في تفسير قوله عز وجل فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فهذه البلايا التي سلطها الله على بني إسرائيل، قال والدم ليس هو الدم الذي يجدونه في الآبار وفي الأواني، كان القبطي من آل فرعون يستخرج الإسرائيلي من أتباع موسى الماء من البئر، ماء عذبا جلالا، فإذا جاء القبطي من آل فرعون استخرجه دما عبيطا. هذه رواية في التفسير. في رواية ثانية ذكرها العلماء أن الدم الذي ابتلاهم الله به هو الرعاف، هو إيش؟ الرعاف. قالوا وهذه الأنسب، لأن الأول لا دليل عليه، وذلك أن الله ابتلاهم في قوتهم، لأن من ألوان عذاب الله ونقمته أن يبتلينا في القوت، اللهم لا تنزع عنا نعمك، ما إذا ولا تميزيريا ولا قلة خيرات وسلع معش موجودة واحتكار وغلاء أسعارها، أو لون من ألوان إيش؟ العذاب بلا شك. ابتلاهم الله تعالى بالطوفان، أغرق المزارع وبقي شيء، تلف ما تلف وبقي ما بقي، فما بقي سلط عليه الجراد، وما حصدوا سلط الله عليه القمل. شنو القمل؟ السوس، هذا الذي حصدوه وخزنوه. وما بقي نغص عليهم بالضفادع، حتى أن الرجل كان إذا تكلم تنط الضفدع في فمه، والضفادع جند من جنود الله. لا، ها؟ لا إله إلا الله، جنود من عند الله، إذا فتح الله بابا جند من جنوده على قوم فلا تسأل. اللهم أعذنا يا رب. الخامس، ما أكلوه مما بقي قد أفسده القمل وأفسدته الضفادع، لا تنتفع به أبدانهم فيخرج دما من أنوفهم. وهذا هو قوله تعالى والدم آيات مفصلة، يخرج إيش؟ رعافا. تعرف الرعاف خروج الدم منين؟ من الأنف. إذن نرجع، المفسدات منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. الأكل والشرب وما قام مقامهما، والجماع وإنزال المني بشهوة، والقيء عمدا، والنفاس والحيض والنفاس، وما هو مختلف فيه، ما هو؟ الحجامة. هذه سبع مفسدات، وإن شئت فقل ثمان مفسدات كما شئت، لكن سبعة بالاتفاق، سبع مفسدات لو فعلها عالما قاصدا فقد فسد صومه، لو فعلها عالما قاصدا ذاكرا فسد صومه. فاشترطنا ثلاثة شروط: عالما بالحكم، قاصدا للفعل، ذاكرا للزمن. انتبه، لو فعلها عالما بحكمها قاصدا لفعلها ذاكرا لزمنها فسد صومه، فسد صومه. ولذلك السؤال الذي يتبادر الآن في أذهانكم: فلو فعلها جاهلا بحكمها غير قاصد لفعلها ناسيا لزمانها، فهمنا الآن؟ فما هو الحكم؟ الحكم أن صومه لا يفسد، لا يفسد الصوم إذا كان جاهلا بالحكم، وإذا كان غير متعمد مثل أن يكون مكرها. الثالث، إذا كان ناسيا. ولا بد أن نضرب أمثلة حتى نقرب المسألة. طيب، لا بد أن يكون عالما بالحكم، رجل لا يعلم أن الاستقاء بمعنى تعمد إخراج القيء يفسد الصوم، يعرفش، بنى المسألة، كان يظن أن الذي يفسد الصوم هو ما دخل لا ما خرج، عنده هو الذي يفسد الصوم ما دخل لا ما خرج. يقول لك أنا ايش أعمل؟ إكليت تعشيت دوارة دوارة في رمضان، ما يظل الإنسان مات وكل معلقة في منقلة، أي يقول لك أكلت كذا وكذا وعندي مغص، سمى ايش؟ مغص. وبعض الناس انتبهوا فيه مرض من الأمراض، عفى الله وإياكم، عرفت بعض الإخوة ابتلي به، يأكل ويتعمد القيء، مرتاحش، يأكل كثيرا وينتفخ، فلا يستريح إلا إذا تعمد القيء، اللهم عافنا. طيب، فهذا إنسان تعمد القيء، قالك بتماتي توجع فيا، أصابني مغص، لازم الرد، مو يصير هذا ولا حتى أستريح، ففعل ذلك في أثناء نهار رمضان وهو جاهل بالحكم. ثم قال له شخص: فسد صومك، قال كيف؟ قال الحديث: من استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه. والله ما نعرف. فما حكم ذلك؟ صحة صومه، لأن الله تبارك وتعالى علمنا دعاء وبشرنا بالاستجابة له، فقال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذا من الخطأ، لأنه جاهل، لا مو نسيان، جاهل بالحكم. إنما كما قال تعالى للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إذن فهو جاهل بالحكم، حكمه أن الله عفى عنه، إذن أتم صومك ولا شيء عليك. شوف، الله لا يؤاخذ عبده إلا إذا كان على علم ودراية بالحكم. وقد تكون الجهالة بالحال، لأن الجهالة إما أن تكون بالحال بالحكم كهذه المسألة، أو أن تكون جهالة بإيش؟ بالحال. خلينا في مسألة الجهالة بالحكم. رجل يطأ زوجته كل يوم في رمضان، أنا أقول لك حصل هذا لإنسان دخل في الإسلام حديثا، ما سمع بحرمة الجماع في رمضان إلا بعد نصف رمضان، وكان يظن أن الصيام يقتصر الإنسان فيه إلا على ترك الطعام والشرب، والباقي يعمل ما شاء، ما يعرف حكمه، لا شيء عليه، لأنه جاهل بالحكم. هذا جاهل بالحكم الشرعي، جاهل بيش؟ بالحكم الشرعي. طيب، واحد يلعب ظن أن الطعام والشراب فقط هما اللذان يفطران، فهو رجل عنده سباق الدراجات، فذهب فاستعمل ما يسمى بالدوباج، وشيء يوضع منشط على وريده، على الوريد ليقويه. يفسد الصوم ولا ما يفسد؟ حكمه يفسد الصوم، لكنه يجهل، يظن أن الطعام والشراب لابد أن يدخل من فمه، فإذا تغذى من غير الفم صح، وهو جاهل بالحكم. إيش نقول؟ لا شيء عليه، لأنه جاهل بالحكم، وهذه من رحمة الله بعباده. الآن نأتي إلى الجهل بالحال. كيف الجهل بالحال؟ الجهل بالحال مثل أن يجهل أنه في رمضان، أنه في رمضان. وهذا حصل لعدي بن حاتم رضي الله عنه. عدي بن حاتم حينما قرأ قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولا تنزل كلمة من الفجر، لكن ستنزل بسبب قصته. شوف رحمة الله بعباده في التشريع، حتى تعرفوا عظمة هذا الشرع الذي أكرمنا الله به. وبعد يجي شخص جاهل أجهل من حمار أهله يطعن في الإسلام، أجهل من حمار أهله يطعن في الإسلام. نزل قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فقط هذا الذي نزل. عدي بن حاتم كان نصراني، حتى أنه دخل المسجد النبوي والصليب على صدره، وقبله النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الله ودخل الإسلام. الرجل حينما قرأها ذهب فأتى بعقالين للناقة. العقال هو الرباط اللي يربط به البعير، واحد أبيض واحد أسود، وحيد أبيض شريطة بيضة وشريطة سوداء، ووضع ذلك تحت وسادته. وزمانهم ليس كزمانيا، ليس فيه فوانيس ولا كهرباء، مصابيح، وبعض الأحيان الزيت ما ثمش، يعني الناس عايشة في ظلام. فظل علي بن حاتم رضي الله عنه ليالي، ماذا يصنع في الليل؟ يأكل ويشرب ويرفع الوسادة يشوف، إذا ميز البياض من السواد توقف، وإذا ما تميز الدنيا ظلمة يأكل ويشرب. لا إله إلا الحديث في صحيح البخاري. فذهب عدي بن حاتم رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، فضحك عليه الصلاة والسلام كما ضحكت، وقال له: إن وسادك إذا لعريض، أن سد الأفق، وأنا المخدم تاعك إيش واسعة الأفق كله. ولم يأمره بالقضاء، هذا هو الشاهد، مع أنه كان يأكل ويشرب بعد طلوع الفجر. أنت كيف تميز بين الألوان في غرفة ولا في مكان ليس فيه ضوء بيش بطلوع النهار؟ طلوع النهار. فكان يأكل ويشرب حتى بعد طلوع الفجر، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو أمره لوصل إلينا، لأنه يكون من الشرع الذي تكفل الله بحفظه. هذا وجه الدلالة. إذن لا شيء عليه. فالجهل إما أن يكون جهلا بالحكم أو أن يكون جهلا بالحال. عرفت رجلا برتغاليا في بلاد المهجر دخل في الإسلام، والله الرجل تعجبت، دخل في الإسلام من سنوات، هو برتغالي وزوجته برتغالية وكلاهما دخل في دين الله تعالى، والبرتغالي هذا البرتغاليين صعب، ما هم سهلين، يعني قل من يدخل فيهم الإسلام، مثل الإسبان تماما. علاش؟ عندهم عقدة، ما هم التاريخ، وعندنا تاريخ معهم، لا عندنا تاريخ. الرجل كان يظن أنه يجوز له الأكل والشرب حتى طلوع الشمس، كان يأكل ويشرب حتى طلوع الشمس، لأنه هو فسر الآن طلوع النهار يقول لك لولو فيديو جور، إيش هو طلوع الشمس، فكان يأكل ويشرب حتى طلوع الشمس. فجاء يسأل قال يعني عندي 3 سنين أنا وزوجتي على هذا تلك الحال، والله ما عنده علم، فهل هذا يقال له اقضي 3 سنوات؟ ها؟ إذن هذا جهل بالحكم ولا بالحال؟ جهل بالحال وجهل بالحكم أيضا. إذن الشرط الأول لإفساد الصوم أن يكون على علم. ثاني القصد، القصد لا بد أن يقصد انتهاك النهار وفعل المفسد، فإذا فعل ذلك عن غير قصد أجيبه لا شيء عليه، لا شيء عليه. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فهنا اشترط العمد في ثبوت الجناح وهو الإثم، والله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفرق بين الخاطئ والمخطئ، المخطئ المرتكب للخطأ عن غير قصد، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذا إنسان لم يقصد، ذهب يستنشق الماء فدخل الماء جوفه عن غير قصد، بالغ في الاستنشاق، وإن كان هذا خلاف الشرع خلاف المشروع. في رمضان إذا كنت صائما لا تبالغ في الاستنشاق، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة وهو يعلمه الوضوء، قال وأن تبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن الأنف منفذ للمعدة، لا أجيبه منفذ للمعدة بخلاف الأذن والعين على الصحيح. طيب رجل ذهب يستنشق الماء في الوضوء فبالغ في الاستنشاق فدخل الماء حتى وصل جوفه، فجاء يسأل فسد الصوم؟ لم يفسد الصوم. لماذا؟ لأنه لم يتعمد، لأنه لم يتعمد، لم يتعمد. طيب قلتم الدخان يفسد الصوم، رجل ابتلي بشخص يدخن عنده كافر مثلا لا يستطيع أن يفارق هذا المكان ويستنشق الدخان، يفسد صومه؟ لا، لأنه لم يتعمد. رجل صائم وفمه مفتوح فدخل الذبابة من فمه إلى جوفه، يمكن فسد الصوم لأنه لم يتعمد. طار الغبار فاستنشقه فدخل كغبار النجارة مثلا، لا يفسد الصوم لأنه لم يتعمد. رجل وطئ أهله وجمعها ثم قال لم أتعمد، يمكن؟ لا لا يمكن، هذا لا يكون إلا عن عمد قطعا، لا يكون إلا عن عمد. يسأل الأخ السباحة، يسبح في البحر، في المسبح، في البئر، في الماء، المهم. طيب، كره علماء المالكية السباحة خاصة الانغماس، لكن لو انغمس ودخل الماء من فمه أو من أنفه إلى جوفه فهذا لا يفسد صومه. لماذا؟ لأنه ما قصد ذلك، وإنما قصد التبرد والاستحمام فقط. فإذا قال قائل هل يجوز لي أن أذهب إلى البحر وأنا صائم في رمضان، أو أن أسبح في البئر أو في ماء عموما؟ نقول له يجوز لك أن تتبرد، لكن قد نمنعك من الذهاب إلى البحر في رمضان لا لهذا السبب. ها؟ لسبب آخر. عرفنا. ها؟ أي نعم. طيب، إذن الشرط الثاني لتحقق المفسد ما هو؟ الأول العلم، الثاني القصد، الثالث أن يكون ذاكرا لزمان الصيام، فإذا نسي وفعل المفسد فماذا نقول؟ لا شيء عليه. ما هو الدليل؟ الدليل الكتاب والسنة. أما القرآن فقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، وفي لفظ نعم. الدليل الثاني من السنة عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ وإيش؟ والنسيان وما استكره عليه، فالناسي تجاوز الله عنه. الدليل الخاص في الموضوع حديث أبي هريرة المشهور في الصحيحين، قال من نسي وهو صائم فأكل وشرب فإنما أطعمه الله وسقاه فليتم صومه. لكن المالكية تفرقوا بين صيام الفرض وصيام النفل. صيام الفرض احتاطوا له فقالوا يجب عليه القضاء، والجمهور على خلاف ذلك. ويؤكد هذا حديث رواه الإمام الدارقطني وهو صحيح الإسناد، حديث أنس بن مالك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم في رمضان فأكل وشرب فليتم صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة. فهذا حديث صحيح الإسناد يدل على أن هذا الأمر يشمل رمضان وغير رمضان. فإن كنت مقلدا قلد من شئت، وإن كنت متبعا فتتبع السنة. طيب، إذا نسي ولا تناسى، إذا نسي فأكل وشرب انساء، لكن قال العلماء متى ما ذكر يجب لفظه إلا إذا كان قد بلغ الحلقوم، لأنه لو بلغ الحلقوم وتعمد لفظه وقع في مفسد آخر، ما هو؟ الاستقاء، تعمد القيء. فمثلا لو جعلت تمضغ تمضغ ثم تذكرت أنك إيش؟ صائم، تبلع؟ أجيبه لا، لا يجوز إلا إذا وصل إلى الحلقوم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الله، فإنما أطعمه الله وسقاه، وقال فليتم صومه. فهنا ذكر أن الذي فعل الله فعل به ذلك من هو الله. ثانيا ذكر صلى الله عليه وسلم أو أمره بالإتمام، قال فليتم صومه، وهنا إذا قال فليتم صومه يدل على أنه لا يزال صائما وأن صومه لم يفسد، وهذا القول هو الصواب المتعين، سواء كان في فرض أم في نفل على الصحيح. طيب، فلو رأيت إنسانا صائما من جوى الاقتصاد هذول اجلسوا، هاي التفت، صحيح ترى شيء، الله يصلحهم يا رب، الله يصلحهم يا رب ويهديهم. بس قلنا ها في نفل أو في فرض على الصحيح. حديث دارقطني بين. ومسألة الاحتياط التي ذكر المالكية لا دليل عليها. إذن النسيان يمنع من تحقق وتأثير المفسد. فلو قال إنه جامع امرأته ناسي، نقول هي تذكره، ما يمكنش، يمكن ولا ما يمكن؟ لا، قال نسينا الزوج، ما بعض الناس تكيفاش تو ما جاكم النسيان إلا فيه، أي عجيب. نقول هذا بعيد، بعيد هذا، لأنه إن نسي ذكرته، إن نسي ذكرته. طيب لو أن إنسانا، هذا الذي وقفنا عليه، لو أن إنسانا أكل وشرب، جعل يأكل ويشرب وصايم، تذكره لما تذكره؟ نعم يجب أن تذكره. تقول له إيش؟ أنت صائم. جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه أول النهار وقد أصبح صائما، فقال يا أبا هريرة إني أصبحت صائما فأكلت وشربت. قال أتم صومك. فرجع بعد ساعة قال إني نسيت فأكلت وشربت. قال أتم صومك. فعاد بعد صلاة الظهر وقد أكل وشرب، قال يا أبا هريرة إني أكلت وشربت وقد نسيت أني صائم. قال أنت رجل لم تتعود الصيام، مش متعود هذا، صحيح ولا؟ هذا غير متعود، مرة الأولى الثانية. وهذا يكثر أو يحصل النسيان في الأيام الأولى خاصة، ينسى، ينسى، سواء كان في الرجال أو في النساء، يريد أن يذوق شيئا. طيب لو أن شخصا نسي فعلا أنه صائم وفتح الثلاجة وأخرج العصير والمعجون وأكل وشرب حتى شبع، حتى سمع جشاؤه، بدأ يتجرع، ثم قال شد رأسه، يا لطيف شو عملت، أنا صائم، عليه شيء؟ نقول أطعمك الله وسقاك. شفت اليسر؟ لا قضاء، لا قضاء ولا كفارة، بنص الحديث، حديث دارقطني، لا قضاء ولا كفارة، سبحان الله العظيم. طيب المفسد يكون أيضا مؤثرا متحققا إذا فعل ذلك مختارا غير مضطر مكره، فالإكراه يمنع من التكليف، لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بيش بالإيمان. وجه الدلالة، إذا كان الله تعالى قد رفع الحرج والإثم عن المكره الذي أظهر الكفر، فما دون الكفر من باب أولى، فالإكراه مانع من الموانع، لكن الإكراه يجب رده إلى الشرع. يعني لو كان قالوا عرفوا في الخدمة ما يساعدنيش تصوم، احنا جايين نخدم لارواحنا، تفطر ولا نبطلك، هذا ليس بإكراه، لا ليس بإكراه. لكن لو قيل له لو صمت حبسناك السجن، ايش نقول؟ مكره. لو قيل له إما تأكل وإما نقتلك، مكره، مكره كذلك. فهذا أفطر مكرها فلا شيء عليه، ما من فعل محرما مكرها لكن بضابط الشرع، مش معنى يعني بتعريف أو إقرار الشرع للإكراه، مش أي إكراه إكراه، انتبهوا. طيب لو أن الرجل دعا امرأته في رمضان إلى نفسه، قالت يا عبد الله اتق الله رانا صائمين، والعجيب أن الشيطان يزين المرأة في رمضان لزوجها أكثر من سائر الأيام، يتمنى أن يبقى طيلة النهار وهو يتدحرج معها، هاودي تقول له الليل قريب شيء، شفت النفس البشرية، الممنوع كله تتعلق به، صح ولا؟ في أيام العام شعبان ورجب وجمعة ما يتلفت لهاش، في رمضان ولات له إيش؟ ملكة الجمال عنده، ويقوى الحب والمودة إن شاء الله كل أيام العام هيك، ها؟ مو الإنسان الأحوال البشرية اليوم كما قال المثل كل ساعة وعلمها، صح ولا؟ طيب الله يرحمه. فإذا أكرهها، قال لها إما أن تستجيبي وإلا والله لبتفاه، هددها بالطلاق. التهديد بالطلاق قال العلماء إكراه، إكراه. طيب فوقع عليها، فهنا فسد صوم من؟ صومه هو فقط، لأنها مكرهة. فإذا قال قائل استمتعت، نقول هذا ضرورة، هذا ليس لها بد منه، ليس لها بد منه. فإذا هددها بالطلاق فالتهديد بالطلاق في الشرع إكراه. ودخل رجل على، إذن الإكراه مانع حتى في المعاملات، لا يصح بيع المكره إلا إذا باع القاضي الشيء عليه، مثل يكون عليه ديون ويتسلط القاضي على شيء من ملكه ليبيعه لسداد ديونه، هذا جائز. ولذلك الفونتونشير جائزة، بيعش بالمزاد العلني لما وضعت المحكمة عليه يدها، مش عارف موجود هذا ولا غير موجود. طيب في شيء آخر في المعاملات، مثلا زواج المكره لا يصح. لو أن رجلا أكره ابنته على الزواج من زيد أو من عمرو، ايش نقول؟ الزواج فاسد باطل، أبطل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الطلاق، طلاق المكره لا يقع. وقد دخل رجل على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، اسم القصة، دخل رجل على من؟ على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه، يشتكي، جاب زوجته معه، قال يا أمير المؤمنين إني طلقتها مكرها. قال كيف؟ قال قالت لي يا عبد الله نحتاج إلى عسل، هيا نخرج لنجني العسل من الجبل. اسمع اسمع الدهاء. قال فأخذت حبلا ثم تسلقت، وكانت هي في الأعلى وأنا في الأسفل تشد بي الحبل وأنا أجني لها العسل، جنيت العسل وظللت أتسلق، فقالت لي إما أن تطلقني وإما أن أرسلك. يا بنت الناس العشر شيء والله شيء، يطلقني. قال أنت طالق، أنت طالق. فذهب إلى عمر يستفتيه، قال الطلاق لم يقع، أنت مكره. فحزنت المرأة لأن حيلة لم تنفع. شوف الدهاء، يطلقني ولا إيش؟ نسيبك، الله المستعان. أي طيب، إذن إذا تعمد المفسد إكراها بإكراه يقره الشرع فهل يفسد صومه؟ أجيبه، لا يفسد صومه. وهذا نقول به في كل المحرمات، سواء كان ذلك في مفسدة الصوم أو فيما يسمى بمحظورات الإحرام مثلا، لا بد من هذه الشروط: أن يتعمد المفسد، وأن يفعله عالما، وأن يفعله غير ناس، وأن لا يكون مكرها، وإلا فسد صومه، فسد صومه. هذه هي مفسدات الصوم، عرفنا ما أجمع العلماء فيه وما اختلف فيه. بقيت المحرمات الأخرى التي حرمها الشرع على الصائم، كالغيبة والنميمة والنظر المحرم والكذب والبهتان والسرقة والاختلاس والرشوة وأكل الربا، وكل المعاصي التي حرمها الله على عباده تعظم حرمتها على الصائم، لأن الصائم إذا كان الله قد حرم عليه الماء الذي هو مباح في الأصل، فكيف بالمحرم الذي هو حرام عليه في وقت الصيام وغير وقت الصيام؟ لكن يبقى السؤال: هل لو فعل محرما من هذه المحرمات من النوع الثاني فسد صومه؟ مثلا واحد صائم وتعامل بالرشوة، أو صائم واغتاب شخصا وقع في عرضه. قيل للإمام أحمد هل تفسد الغيبة الصوم؟ قال لو كانت الغيبة تفسد الصوم ما بقي لنا صوم. رحمه الله. فهذا الذي حرمه الله على عباده تحريما عاما، القاعدة الشرعية ماذا تقول؟ تقول إذا حرم الله شيئا تحريما عاما فإنه إذا طرأ على العبادة لا يفسدها، لا يفسدها، لكن ينقص ماذا؟ أجرها. كنت صائم فكيف يترك الطعام والشراب والشهوة التي كلها مباحة في الأصل على العبد لينتهك بعد ذلك حرمة رمضان وحرمة الصيام بماذا؟ بما هو محرم طيلة العام وكل الأيام كالغيبة والنميمة ونحو هذا. وهل حرم الله علينا الطعام والشراب والشهوة في هذه الفترة الزمنية من النهار إلا لنتعود على ترك ماذا؟ على ترك المحرم طيلة الحياة. لكن بعض الناس كما قلت لكم يقول لك ما نجمتش. كيفاش ما نجمتش؟ أنت الآن تستطيع أن تترك المباح طاعة لله عز وجل، فكيف بالمحرم؟ ذا بولا بلا شك. المباح الذي تقوم حياتك عليه كالطعام والشراب استطعت أن تتركهما لله استسلاما له وإذعانا لأمره، فكيف بالمحرم؟ كيف بالمحرم؟ تستطيع أن تتركه إذا استعنت بالله تعالى وصدقت في توكلك عليه. بقي لنا أن نبحث في مسألتين. المسألة الأولى مستحبات الصيام، والثانية مكروهات الصيام، ما الذي يستحب في الصيام وما الذي يكره فيه. هذه غدا إن شاء الله نأخذها بعون الله عز وجل. وهذه الليلة كانت ليلة لم نعلن عنها، هي ليلة 28 من شهر شعبان.